نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء أكان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك.
لا يزال الكلام بارك الله فيكم على سبب السقط في الإسناد الذي يؤدي إلى ضعف الحديث. قلنا دائما حتى نربط الكلام: الحديث المردود إما أن يكون لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. السقط في الإسناد له صور سبقت معنا صورة، وهي السقط في أي شيء؟ في أول الإسناد من جهة المصنف الذي يذكر الحديث بالسند. نأتي الآن إلى صورة أخرى من صور السقط، وهي السقط في آخر الإسناد. السقط في آخر الإسناد. يقول: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي. هذا تعريف دقيق لهذا الحديث الذي نسميه بالحديث المرسل. الحديث المرسل على هذا التعريف الذي تراه أمامك من كلام الحافظ هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي. هذه العبارة أحسن من عبارة من قال هو الذي سقط من إسناده الصحابي. بعض العلماء يقولون هكذا، يقولون الحديث المرسل هو الذي سقط من إسناده الصحابي. فنقول هذا تعريف غير دقيق. لماذا؟ لأن المرسل كما سيأتي معنا من قسم الحديث المردود. المرسل ضعيف في قول جميع أهل الحديث على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله. وأما الصورة التي ذكرت في الحديث المرسل فإنها لا تستلزم الضعف، لأن الصحابي إذا سقط ذكره من الإسناد فإن هذا لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا سبق معنا، الصحابة كلهم عدول، فالجهل بهم لا يضر. فلو تيقننا أن الذي سقط من الإسناد صحابي فإننا نحكم بصحة الإسناد، وسقوط ذكر الصحابي لا يؤثر عندنا إطلاقا. إذن الصواب أن نقول، في تعريف الحديث المرسل هو الذي سقط من إسناده من بعد التابعي. من هو الذي بعد التابعي؟ ربما يكون تابعيا مثله، ولهذا حكم على الحديث المرسل بالضعف كما سيأتي في الكلام. ولهذا قال: وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، إلى آخره. يمكننا أن نقول بعبارة مختصرة أن يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول صورة الحديث المرسل أن يرفعه التابعي إلى النبي، سواء كان مرفوعا بصيغة القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بصيغة الفعل فعل، أو بصيغة التقرير فعل بحضرته فلم ينكر. المهم أنه يكون إيش؟ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يرفعه؟ التابعي. إذن عندما يصير الإسناد هكذا، عندما يصير الإسناد عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش الصورة عندك؟ التابعي سعيد بن المسيب صحابي ولا تابعي؟ صح، تابعي. التابعي هذا رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة الحديث المرسل. طيب، على تعريف الحافظ سقط من إسناده من بعد التابعي، لأنه بعد سعيد بن المسيب من؟ لا ندري، ربما يكون صحابيا وربما يكون تابعيا. لهذا الأدق أننا نقول في تعريف الحديث المرسل أنه هو الذي يسقط من إسناده من بعد التابعي، أو بعبارة أخرى أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى أن يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود للكلام السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي ف فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض.
هذا هو السبب الذي لأجله جعلنا الحديث المرسل مردودا. لماذا جعلنا الحديث المرسل مردودا؟ وهذا يتعلق بالكلام الذي ذكرته لكم آنفا، من جهة أن من بعد التابعي فيما يتبادر إلى الذهن يكون من؟ يكون صحابيا. يعني نحن عندما نتصور الإسناد هكذا، الذي يكون بعد التابعي فيما نتصور ونعرف يكون صحابيا. فالآن غاية الأمر أن يكون ذكر الصحابي قد سقط من الإسناد، فلماذا نضعف الحديث المرسل إذن؟ يقول: إنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. من هو المحذوف هذا؟ الذي بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التابعي بطبيعة الحال لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا، إذن لابد أن تكون هناك إيش؟ واسطة فيما بينهما. طيب هذه الواسطة من تكون؟ يقول: يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. إذن القطع بكونه صحابيا ليس صحيحا، لا يلزم أن يكون من بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام صحابي، بل ربما يكون تابعيا آخر. يعني ربما يكون هذا التابعي روى عن تابعي مثله عن صحابي، كما يقول. يقول: على الثاني، يعني على احتمال كونه تابعيا، يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. يعني ربما يكون الحديث تابعي عن تابعي عن صحابي. طيب التابعي الأول هذا اللي ظاهر أمامك في الإسناد سعيد بن المسيب، لكن التابعي الثاني أنت لا تعرفه، فربما يكون ثقة وربما يكون ضعيفا. طيب هذا الاحتمال يجري مع الصحابة؟ تأمل في الكلام. يقول: وعلى الثاني، يعني على الاحتمال الثاني. إيش هو الاحتمال الثاني؟ أن يكون تابعيا. على هذا الاحتمال ربما يكون ضعيفا وربما يكون ثقة. إذن فهذا التفصيل أو فهذا الاحتمال لا يتمشى مع الصحابة، وهذه قاعدة، قاعدة من أهم قواعد علم الحديث: ليس في الصحابة ضعيف. يعني حتى من جهة الضعف الذي نعرفه، يعني قضية العدالة مفروغ منها، لأن الكلام في الرواة كلام في العدالة والإيه؟ والضبط. طيب العدالة مفروغ منها، هذا مقطوع به، الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم خارم من خوارم العدالة، ليس فيهم كذب، ليس فيهم بدعة إلى آخره. طيب حتى من جهة الضبط، نعم الصحابة كلهم ثقات، كلهم ضابطون. طب يأتي واحد يقول: يعني إذن لا يخطئ أبدا، ربما يكون قد أخطأ، ربما يكون قد وهم. نقول: هذا لا يقع إلا مبينا، لا يقع إلا مبينا. يعني لو تصورنا أن صحابيا أخطأ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لابد أن يبين ذلك في الحديث، لابد. وهذا بخلاف طرائق التعليل الأخرى التي تكون من قبل الأئمة. يعني أنت عندما تضعف راويا أو تريد أن تعلل حديثا، فلا يجوز لك أن تعلله بصحابي أبدا. يعني لا يجوز لك أن تقول: هذا الحديث فيه الصحابي الفلاني وهو ضعيف، لا يصح أبدا. إنما يقع منهم الخطأ، نعم يقع منهم الخطأ في الرواية، يخالف أحدهم مثلا غيره من الصحابة، أو لعله يزيد شيئا في الرواية، أو يصنع هكذا أو هكذا، لكن يبين هذا، ولا بد، لا بد أن يذكر في الخبر. ولهذا كان بعضهم يخطئ بعضا، كما فعلته عائشة رضي الله عنها كثيرا، حتى أن بعض العلماء جمع كتابا فيما استدركته عائشة على الصحابة، منهم الزركشي رحمه الله فيما أذكر، جمع كتابا فيما استدركته عائشة على الصحابة. فيقع هذا ولا يسلم به في كل الأحوال. يعني عائشة وهمت ابن عمر في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لكن الصواب في خلاف قولها. وهمت أبا هريرة في كذا، والصواب في خلاف قولها. إذن هذه قاعدة بالنسبة لخطأ الصحابة في الرواية من جهة الضبط، هذا أمر أقل من القليل، وكثير منه لا يسلم به، وإذا وقع فلا بد أن يبين، ولا بد أن يكون عليه دليل واضح. ففرق بين هذا وبين التضعيف الذي يكون من عندنا نحن أو من عند الأئمة. إذا أردت أن تضعف حديثا فلا يجوز لك أن تتعامل مع الصحابي إطلاقا. ولهذا عندما تكلمنا في مبحث زيادة الثقة ذكرنا اختلاف العلماء في زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة ولا كذا. قالوا زيادة الصحابي مقبولة بالإجماع، بالإجماع. يعني إذا زاد الصحابي على صحابي آخر، هنا بقى ما نقولش مين أوثق ومين أحفظ ومين، لا، ما فيش الكلام ده. ولا مثلا العدد، إنه يعني خالف عددا أو زاد على عدد، لا، لا ينظر إلى هذا الكلام أبدا، طالما أن الإسناد قد صح إلى هذا الصحابي، وطالما أن الإسناد إليه محفوظ، فزيادته مقبولة بالإجماع، لا يجوز أن يتوقف في ذلك أبدا. واضح يا جماعة؟ فهذه قاعدة مهمة جدا. الصحابة ليس فيهم ضعيف، ليس فيهم سيء الحفظ، ليس فيهم من هو مقدوح في عدالته أو مقدوح في ضبطه، وليس معنى هذا أنهم معصومون من الخطأ، لا يخطئون إطلاقا، لكن إذا وقع الخطأ وهذا نادر جدا فإنه لا بد فيه من الدليل الواضح الصريح، ولا يوكل الأمر فيه إلى نظر إمام أو باحث أو ما أشبه ذلك. إذن الاحتمال هذا بارك الله فيكم إنما يجري مع التابعين لا يجري مع الصحابة، على احتمال كونه تابعيا إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا. طيب، يقول وعلى الثاني بحسب الكلام المذكور يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يعني على احتمال كونه ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، يعني يكون تابعي عن تابعي عن صحابي، والتابعي الثاني هذا ثقة، سنفترض أنه ثقة، يحتمل أن يكون هذا الثاني حمل عن تابعي ثالث عن الصحابي. قال وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، يعني يعود احتمال الإيه؟ التوثيق والتضعيف، أن يكون التابعي الثاني قد حمل عن تابعي ثالث. طيب هذا التابعي الثالث إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، فعلى كونه ثقة يحتمل أن يكون حمل عن تابعي الرابع، وهذا الرابع إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، وخذ عندك ده. تمام. يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، يعني تعدد الاحتمال إما أن يكون بطريق التجويز العقلي، أي إن العقل يجوز أن يكون فلان حمل عن فلان حمل عن فلان، فإن اعتبرنا التجويز العقلي فالحافظ يقول إلى ما لا نهاية له، لكن هذه العبارة في الحقيقة فيها توسع، لأنه بطبيعة الحال مش ممكن أن يكون تابعي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بوسائط لا نهاية لها، مش ممكن أبدا، لابد أن تكون الوسائط إيه؟ محدودة، إن شاء الله يطلعوا عشرة، إنما لابد أن تكون إيه؟ وسائط محدودة. فهذا توسع في العبارة من قبل الحافظ رحمه الله. طيب، من جهة الاستقراء، الاستقراء يعني التتبع، يعني عندما تتبعنا الأحاديث التي روى فيها التابعون بعضهم عن بعض عن الصحابة، عندما تتبع أئمة هذه الأحاديث قال فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، والأحاديث في ذلك يذكرها العلماء، ومنهم من جمع كتابا خاصا في هذا كمثل الخطيب البغدادي رحمه الله. إذن تبين من هذا الكلام بارك الله فيكم لماذا جعلنا الحديث المرسل من قسم المردود، لأن الواسطة التي سقطت من الإسناد لا نعرفها، لا يلزم أن تكون صحابيا، ربما تكون تابعيا وهذا واقع وموجود، وهذا التابعي ربما يكون ثقة وربما يكون ضعيفا، إذن لا نستطيع أن نحكم بصحة الحديث المرسل. نعم.
قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقرأ أبو بكر الرازي من الحنفية والوليد الباجي من المالكية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا.
هنا مسألة أخرى وهي إذا كان من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة. يعني الآن عرفنا القول في الحديث المرسل. طيب افترضنا أن هذا التابعي الذي روى الحديث المرسل عرف عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة. يعني الواسطة المحذوفة هذه عرفنا أنها ثقة من جهة عادة هذا التابعي أنه لا يحدث إلا عن ثقة، وبالتالي لا يرسل إلا عن ثقة، وإذا أسقط لا يسقط إلا ثقة. ما العمل في هذه الحالة؟ الحافظ رحمه الله يحكي هنا اختلاف العلماء، يقول ذهب الجمهور إلى التوقف لبقاء الاحتمال. إيش هو الاحتمال؟ الذي سبق ذكره. طيب هذا التابعي لا يحدث إلا عن ثقة، صحيح، لكن هذا الثقة الذي حدث عنه ربما يكون قد حدث عن تابعي آخر، فيعود الاحتمال كذلك. هذا الذي أسقطه ربما يكون ضعيفا وربما يكون ثقة، إلى آخر ما سبق ذكره. وأما القول الثاني وهو المنسوب إلى المالكيين والكوفيين، ويعنى هنا بالكوفيين أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، فهذا هو القول الثاني أن المرسل في هذه الحالة يقبل مطلقا. لماذا؟ لأننا قد عرفنا أن الواسطة ثقة، وطالما أننا عرفنا ذلك فلا يضر الجهل بسقوطها، فلا يضر الجهل بها. ثم هناك قول ثالث وهو التفصيل بحسب المقويات التي تقوي هذا المرسل، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول يقبل إن اعتضد، يعني إن تقوى بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. معنى هذا الكلام أنه لا بد من وجه آخر، يعني أن يأتي المتن بإسناد آخر. عندنا المتن جاء من هذا الإسناد الذي فيه الإرسال، لا بد أن يجيء بإسناد آخر سواء كان مسندا أو مرسلا، يعني سواء كان هذا الإسناد الآخر مرسلا كالأول أو كان موصولا مسندا، يعني فيه ذكر الصحابي موجود. لماذا؟ ليترجح كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. يعني الإمام الشافعي رحمه الله نظر إلى قضية الاحتمال، قال يعني المسألة الآن محتملة، هذا الساقط من الإسناد ربما يكون صحابيا وربما يكون تابعيا، والاحتمال الذي سبق ذكره. طيب أنا الآن أريد أن أرجح أحد هذين الاحتمالين، فإذا جاء الحديث بطريق آخر فهذا يؤيد ويقوي أن الذي سقط من الإسناد الأول كان ثقة، أن الذي سقط من الإسناد الأول من الإسناد الذي فيه الإرسال كان ثقة. الحافظ رحمه الله هنا أجمل كلام الشافعي رحمه الله، وإلا ففيه تفصيل كثير. فالشافعي رحمه الله يشترط في قبول المرسل شروطا، منها ما يعود إلى التابعي الذي أرسل الحديث، ومنها ما يعود إلى الحديث المرسل نفسه. فالشروط الأولى هي شروط التابعي الذي يرسل الحديث، اشترط فيه الشافعي ثلاثة شروط لا بد من اجتماعها، لا بد أن تتحقق هذه الشروط كلها. الشرط الأول أن يكون ثقة، أن يكون هذا التابعي ثقة في نفسه. الشرط الثاني أن يكون لا يروي إلا عن ثقة، أن يكون هذا التابعي لا يروي إلا عن ثقة. الشرط الثالث أن يكون من كبار التابعين، أن يكون من كبار التابعين. والتابعي الكبير هو الذي جل روايته عن الصحابة، أكثر روايته عن الصحابة، أكثر مشايخه من الصحابة. هذا هو الذي يسمى بالتابع الكبير. وأما التابعي الصغير فهو الذي جل روايته وشيوخه عن التابعين، لم يلق من الصحابة إلا عددا يسيرا. فمن كبار التابعين سعيد بن المسيب، ومن صغارهم الزهري، تمام. فهذه ثلاثة شروط عند الشافعي لا بد من تحققها كلها في التابعي الذي يرسل الحديث: لا بد أن يكون ثقة في نفسه، ولا بد أن يكون لا يروي إلا عن ثقة، ولا بد أن يكون كبيرا. فإذا تخلف شرط واحد فقط من هذه الشروط فالشافعي لا يقبل الحديث المرسل. الشروط الأخرى هي الشروط التي ترجع إلى نفس الحديث، إلى الرواية نفسها. اشترط الشافعي رحمه الله عدة شروط لا يشترط أن تجتمع كلها، بل يكفي ولو شرط واحد منها. يبقى الفرق في الشروط الأولى أنها لابد أن تجتمع كلها، لابد أن الشروط كلها تتحقق. أما الشروط الثانية التي نذكرها الآن فيكفي ولو شرط واحد منها فقط. أولا، أن يجيء الحديث من وجه آخر مسندا، يعني أن يأتي إسناد آخر للحديث ويكون هذا الإسناد موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيه ذكر الصحابي موجود، ولا بد في هذا المسند أن يكون صحيحا، لا بد في هذا المسند أن يكون صحيحا. هذا بحسب ظاهر كلام الشافعي رحمه الله، لكن من ناحية ما عليه العمل لا يشترط ذلك، كما سبق في الحديث الحسن لغيره. يعني لو كان حديث مرسل وعندنا مسند ضعيف يتقوى أحدهما بالآخر، ما في مشكلة. الشرط الثاني، أن يجيء مرسل آخر، أن يأتي إسناد آخر مرسل عن تابعي آخر، يعني يكون الإسناد الأول مثلا فيه سعيد بن المسيب، الإسناد الثاني يكون من تابعي آخر غير سعيد بن المسيب، ويكون هذا التابعي الآخر أخذ العلم عن غير شيوخ الأول، عن غير شيوخ التابعي الأول. لماذا؟ لأنه لو كان قد أخذ العلم عن شيوخ الأول فيحتمل أن يعود مرسلهما إلى إيه؟ إلى شخص واحد فقط. يعني ممكن يكون سعيد بن المسيب والتاني أخذوا عن شيخ واحد بس، يكون الحديث ده عن شيخ واحد بس. فالإمام الشافعي حتى يتغلب على هذا الاحتمال اشترط في التابعي الآخر أن يكون قد أخذ العلم عن غير شيوخ التابعي الأول، أن تكون شيوخه مختلفة عن شيوخ التابعي الأول. الشرط الثالث، أن يعضده فتوى لصحابي، فتوى لصحابي أو قول لصحابي أو عمل لصحابي أيا كان. الشرط الرابع، أن يعضده عمل عن عامة أهل العلم أو فتوى عن عامة أهل العلم، تمام. فهذه هي شروط الإمام الشافعي في الحديث المرسل. لا بد أن يكون المرسل، يعني التابعي الذي يرسل، ثقة، لا يروي إلا عن ثقة كبيرا، يكون تابعيا كبيرا. ثم بالنسبة لمرسله للرواية نفسها، إذا أتت بمسند آخر صحيح أو بمرسل آخر أخذ صاحبه العلم عن غير شيوخ الأول، أو أتى فيه قول صحابي، أو أتى فيه عمل عن عامة أهل العلم، فكل هذه مقويات للحديث المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أول من تكلم في الحديث المرسل على هذه الصفة بهذا التفصيل وبهذه الشروط. والإمام أحمد رحمه الله تبعه على بعضها، ليس بهذا التفصيل. وفي هذا يفهم كلام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة لما قال: حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتبعه على ذلك أحمد. لم يتبعه على جميع هذه التفاصيل، وإنما المقصود أن الإمام أحمد قابل الحديث المرسل إذا كان له ما يقويه، هذا هو المقصود، هذا هو الجانب الذي يشترك فيه مع الإمام الشافعي. فمعنى قول أبي داود وتبعه أحمد يعني تبعه على الأخذ بالمرسل إذا كان هناك ما يقوي. وهناك تصرفات متعددة للإمام أحمد رحمه الله تؤكد هذا وتبينه. إذن صار عندنا يا إخوة، أو قبل هذا نتمم الكلام، يقول: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية، هذا أصولي معروف من علماء الحنفية، وأبو الوليد الباجي كذلك أيضا من كبار علماء المالكية، أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، لأن الصورة التي ذكرها الحافظ في أول الكلام أن يكون التابعي لا يرسل إلا عن ثقة، فبناء عليه إذا كان التابعي يرسل عن الثقات وغيرهم فالذي نقله هذان العالمان أن رد المرسل في هذه الحالة يكون اتفاقا، يعني يتفق الجميع، الذي يقبل المرسل والذي يرده الكل يتفق على أن المرسل في هذه الحالة يرد. إذن تحصل عندنا يا إخواني أن القول في المرسل بحسب الاختلاف الموجود، هناك قول بقبول المرسل بإطلاق، وهناك قول برده بإطلاق، وهناك قول بالإيه؟ بالتفصيل. حتى نفهم هذا الخلاف لابد أن نفهم أمورا مهمة. أولا، قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا نقل مهم جدا، يبين لك أن المرسل في أصله عند المحدثين مردود، فلا بد أن تعرف هذا ابتداء. المرسل في الأصل مردود، لماذا؟ لما سبق من شرحه بالتفصيل. شرط الحديث المقبول أن يكون متصل الإيه؟ السند. طيب المرسل فيه اتصال، رواية تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أين الاتصال هنا؟ ما في اتصال. فهذا هو ما تقتضيه البديهة في هذه المسألة، هذا أمر بديهي في هذه المسألة، شرط الحديث المقبول أن يكون متصل السند. الحديث الذي يقبل لذاته صحيحا أو حسنا لا بد أن يكون متصل الإيه؟ السند. والمرسل ليس فيه اتصال، إذن لا يمكن أن يكون المرسل في أصله مقبولا. هذا هو الأمر الأول، المقدمة الأولى التي لا بد من فهمها في هذه المسألة. المقدمة الثانية: أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هذه القاعدة وإن كانت فقهية لكن يعمل بها في هذه المسألة. كيف؟ لماذا رددنا المرسل؟ لأن الواسطة مجهولة، لا نعرف من هي، هذه هي العلة. طيب إذا انتفت هذه العلة، إذا عرفنا الواسطة وتبين لنا أن الذي سقط هو فلان تحديدا، عرفنا عينه وعرفنا حاله وتبين أنه ثقة، إذا ما الذي يدفعنا في هذه الحالة إلى رد المرسل؟ لماذا يرد المرسل في هذه الحالة؟ فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا تبين حال الواسطة الساقطة وعرف أنها ثقة فإن الذي يتجه في هذه الحالة ولا يكون فيه كلام أن يكون الحديث مقبولا. وبناء عليه هاتان مقدمتان مهمتان، بناء على هاتين المقدمتين ليس هناك اختلاف حقيقي بين المحدثين في قبول الحديث المرسل. ولهذا كان الحافظ رحمه الله دقيقا، فإنه حكى الخلاف في ماذا؟ الخلاف الذي حكاه في أي شيء؟ إذا كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقة، وأما إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم وعرف هذا منه فإنه لا يرد الخلاف السابق، ويصير الجميع في هذه الحالة على ماذا؟ على رد الحديث المرسل. هذا كلام دقيق وتحرير دقيق من الحافظ رحمه الله. إذن ليس هناك اختلاف حقيقي، إذا علم من عادة التابعي أنه يرسل عن الثقات وغيرهم فالمرسل مردود، إذا لم يتبين حال الواسطة فالمرسل مردود، إنما إذا كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقة، هنا قوي الاحتمال فقوي الخلاف، قوي الاحتمال فقوي الخلاف. لكن في الصورة التي أريد أن أنبه عليها، إذا علم حال الواسطة بالتعيين، يعني إذا علم أن هذا المرسل هو مأخوذ عن فلان بعينه، عن سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن الذي سقط في هذه الحالة، الذي سقط ذكره يعني، هو أبو هريرة رضي الله عنه، إذا عرفت عين الواسطة الساقطة في هذه الحالة، يتجه أن يقال المرسل مقبول قولا واحدا. لو قيل هذا فهذا ليس ببعيد، وتصرفات المحدثين تؤكد هذا، ولهذا تجدهم يقولون مرسلات فلان صحيح ومرسلات فلان ليس بشيء. طيب اشمعنى هذا مرسل وده مرسل؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل له مبحث مهم جدا لا ينبغي أن يفوت طالب الحديث في هذه المسألة. بيّن رحمه الله أنه في مثل هذه الحالات تبين للأئمة أن مرسلات فلان أخذت عن ثقات بعينهم من خلال الصبر والتتبع، لأن الأئمة عندهم صبر وتتبع واستقراء، فمن خلال استقراء الأئمة تبين أن مرسل فلان عندما قالوا مثلا مرسل طاووس صحيح، من خلال تتبعهم تبين أن هذه المرسلات أخذت في الأصل عن ثقات، أو كان لها ما يقويها من طرق أخرى صحيحة وثابتة. لكن لما جاءوا مثلا إلى مثل مرسلات تابعي آخر مثلا وليكن الزهري أو يحيى بن أبي كثير، قالوا مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح ليس بشيء. لماذا؟ لأنه تبين أن هذه المرسلات ليس لها أصول، ليس لها مقويات، لم تؤخذ عن الثقات. واضح يا جماعة؟ فتصرفات المحدثين لمن تتبعها وتتبع أحكام النقاد والأئمة يخرج بهذا الكلام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله. نقول الأصل في المرسل أنه ضعيف ولا شك في هذا، وهو ضعيف عند جميع المحدثين، لكن الذي قبل المرسل لم يقبله لذاته، وإنما قبله لأمر آخر، تبين له أن هذا المرسل مأخوذ في الأصل عن ثقة، أو كان له طرق أخرى عضدته وبينت أن له أصلا يعتمد عليه. فهنا يقال على حسب التفصيل المذكور، انتبه الآن معي حتى نلخص المسألة، إن كان التابعي يروي عن الثقات وغيرهم وعلم هذا منه فمرسله مردود اتفاقا، إن كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقة ولم يتبين في هذا المرسل المعين أنه مأخوذ عن ثقة بعينه، فهنا يأتي الاختلاف الذي ذكره الحافظ رحمه الله. وإن تبين أنه قد أخذ عن ثقة بعينه وعرفنا حال الواسطة الساقطة من جهة التعيين، أو تبين لنا أن هذا المرسل له أصل صحيح، ففي هذه الحالة يتجه أن يقال إن المرسل مقبول بالاتفاق. هذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه أقوال الأئمة ولا يختلف منها شيء. واضح يا جماعة ولا لا؟ نعم. فلنكتفي بهذا إن شاء الله.